إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، فموعدنا اليوم مع الفصل السابع من كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب، وهو بعنوان مبطلات الصلاة. والإنسان المسلم دائبا وأبدا يرجو رحمة ربه تبارك وتعالى ويخاف عذابه عز وجل، وإن المسلم لا يكد ويتعب ويتحمل المجاهدة والمشقة في أداء العبادات كما أمر. فليحذر عبد الله المسلم الذي يرجو ثواب ربه تبارك وتعالى ويخاف من سخطه عز وجل أن يأتي أثناء أعماله الصالحة بما يبطل هذه الأعمال، وبما يجعل ثوابها يذهب عليه سدى. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فلا شك أن يعني إذا أتى الإنسان بمبطل للعبادة عموما وللصلاة خصوصا، فإنه يكون يعني قد ضاع حظه من هذه الصلاة. ولذلك يجب علينا جميعا أن نتعلم ما يبطل عباداتنا التي وجبت علينا أجمع، ولا سيما أشهرها وهي الصلاة عمود الدين. فذكر المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى الأمر الأول من مبطلات الصلاة: الكلام عمدا في الصلاة. قال عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. والحديث رواه مسلم وغيره. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ولفظة ونهينا عن الكلام هذه عند الإمام مسلم فقط وليست عند البخاري، وكان الأولى بالمؤلف أن ينبه على ذلك. فلا شك أن الكلام العمد في الصلاة يبطلها، هذا طبعا إذا لم يكن لمصلحة الصلاة. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تبارك وتعالى: وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. وقال الإمام ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع له صفحة 27: واتفقوا على أن الكلام في الصلاة عمدا مع غير الإمام في إصلاح الصلاة وفي رد الإمام أو ما نابه يرحمك الله وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ينقض الصلاة. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد الثالث صفحة 90 و91: أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطن لها، واختلفوا في الساهي والجاهل، فلا يبطلها القليل منه عند الجمهور، وأبطلها الحنفية مطلقا. فالمقصود أن الإجماع قد انعقد على أن المتكلم في صلاته عامدا وهو ذاكر أنه في الصلاة من غير ما حاجة لمصلحة الصلاة، كالفتح على الإمام أو يعني ما هو قريب من ذلك. فإن الإنسان إذا تكلم وهو ذاكر وعالم بالتحريم في غير مصلحة الصلاة، إجماع جمهور أهل العلم على أن صلاته تبطل. واختلفوا في أشياء، يعني مثل يعني تحذير مسلم إذا كان مثلا رجل أعمى وهو يسير وأنت تصلي وسيقع في بئر، فجمهور أهل العلم على أنك إذا حذرته أمامك بئر أو ما إلى ذلك أنك يعني أنه لا تبطل صلاتك، أو ما كان على هذه الشاكلة. ومن المعلوم طبعا أن الكلام كان في أول التشريع على الإباحة في الصلاة، فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتكلمون في الصلاة وكانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان أحدهم إذا أتى إلى الصلاة سأل من يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم: صليتم كم ركعة؟ فيخبره، ثم يدخل فيتم ما بقي له من الصلاة. وهذا كله ثابت بالأسانيد الصحيحة. ثم وقع النهي عن ذلك بعد أن عاد المهاجرون من بلاد الحبشة، فجاءوا فسلموا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلم يرد عليهم السلام حتى قال عبد الله بن مسعود: فأخذني ما قرب وما بعد، لما لم يرد عليه الصلاة والسلام السلام عليه، وخشى أن يكون قد أحدث حدثا، وغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام. فبعد أن انتهى قال: ما منعني أن أرد عليك السلام إلا أني كنت في الصلاة، وإن في الصلاة شغلا. وهذه الآية بلا شك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني من المقطوع به أن هذه الآية مدنية. ولذلك ذهب فريق من أهل العلم على أن النسخة بالنهي عن الكلام قد جاء مرتين، مرة يعني في مكة، ثم بعد ذلك أكد النسخ مرة أخرى في المدينة، إلى غير ذلك من هذه الأقوال. ومن راجع كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية يجد مبحثا ممتعا في التوفيق بين الأحاديث. والمبطل الثاني من مبطلات الصلاة مرور المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. والحديث رواه مسلم وغيره. وكنا يعني هذه المسألة قد مرت علينا قبل ذلك، وأرجعنا الكلام فيها في مسائل السترة وغير ذلك إلى أن نتوسع فيها بشيء من التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه المسألة لا شك أنها مسألة خلافية، والمؤلف هنا حفظه الله قد رجح مذهب من ذهب إلى أن قطع الصلاة بمرور أحد هذه الأشياء الثلاثة مبطل للصلاة، لأن القطع عنده بمعنى الإبطال. فلا شك أنها من المسائل الخلافية، وسنتكلم بشيء من التفصيل عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. فأولا، الرجل إذا مر بين يدي الرجل وهو يصلي بينه وبين سترته لا يبطل هذه الصلاة قولا واحدا، ولكن المرء يأثم، ولكن المرء يأثم كما مر بنا قبل ذلك. وكذلك المرأة إذا مرت بين يدي المرأة وهي تصلي دون سترتها، أيضا لم يقل أحد من أهل العلم بأن صلاتها تبطل، ولكن الخلاف قد وقع في مرور المرأة بين يدي الرجل وبين سترته. وهذه المسألة اللي هي هذه الأشياء الثلاثة، مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي المصلي وبين سترته، مما وقع فيها الخلاف، والخلاف فيها يرجع إلى قولين اثنين. أما القول الأول فقالوا لا تبطل الصلاة إذا مرت هذه الثلاثة بين يدي المصلي وبين سترته، وهذا قول عامة أهل العلم من السلف والخلف، وهو مذهب الأحناف والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، اختارها أكثر أصحابه. ولذا قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى في سننه: باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء. ثم ذكر حديث ابن عباس الذي سيمر علينا بعد قليل، ويعني في دخوله في الصلاة وتركه للحمار تمر بين يدي الصف، ثم قال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. قالوا: لا يقطع الصلاة شيء. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي. فيعني في الحقيقة هذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف كما قال الإمام النووي وغيره، وهو الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم. وأما القول الثاني فقالوا تبطل الصلاة بمرور هذه الثلاثة اللي هي المرأة والحمار والكلب الأسود، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وأنس وابن عباس في رواية عنه وعائشة، ولكنها توقفت في أمر المرأة وقالت بأن الذي يقطع هو الحمار والكلب والسنور اللي هو القط دون المرأة. وقال الصحابي الحكم بن عمرو الغفاري بأن الذي يقطع الصلاة الحمار فقط. وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن البصري وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود، ومن الأئمة أحمد بن حنبل في رواية عنه، ولكن الصحيح ما حكاه الإمام الترمذي عن الإمام أحمد أنه قال: لا أشك، الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء. وهو ما ذهب إليه أيضا إسحاق بن راهوية الإمام المشهور. وممن انتصر لهذا المذهب الإمام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، وراجع كلامه القوي في كتاب المحلى له. وذهب إلى ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانتصر لهذا القول تلميذه العلامة ابن القيم، ورجح هذا المذهب وقواه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، وأيضا الإمام الشوكاني في نيل الأوتار، والشيخ محمد ابن إبراهيم في فتاويه، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام في توضيح الأحكام، ورجحه كذلك الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما ما استدل به الفريق الأول الذين قالوا بأنه يعني لا يقطع صلاة المصلي شيء، بمعنى لا يبطلها شيء مر أمامه، فاستدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت: شبهتمونا بالحمير والكلاب، وفي رواية بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس، فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. هذا الحديث حديث متفق عليه كما ذكرنا، وهذا اللفظ هو لفظ الإمام مسلم رحمه الله. قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: استدلت به عائشة رضي الله عنها والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل، وفيه جواز صلاته إليها. لكن اعترض على هذا الاستدلال بأن الحديث ليس فيه دليل صريح على أن المرأة لا تقطع الصلاة، لأن هذا ليس بمرور. يعني حالة عائشة رضي الله تعالى عنها التي وصفت إنها كانت مجرد بتبقى مضجعة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولا شك أن هناك فرق بين المرور وبين الاضجاع. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما علق القطع على على المرور. يبقى العلماء المخالفين ردوا هذا الاستدلال بأن الحديث أصلا ما فيش فيه مرور، وإنما يجوز بهذا الحديث أن يصلي الرجل وأمامه امرأته في قبلته، لا يبطل ذلك صلاته. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وما قيل في الحديث السابق يقال في هذا الحديث، فليس فيه دليل على على المرور. واستدلوا كذلك بما رواه أبو داود في سننه والدارقطني وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. ولا شك أن الدلالة من هذا الحديث واضحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون يقطع الصلاة شيء. لكن للأسف أن هذا الحديث قد ضعفه جمهور أهل العلم، ضعفه الإمام النووي وابن حجر والألباني وطائفة كبيرة من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين. والصواب أنه من قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، كما أخرجه عنه الدارقطني بإسناد صحيح، ونص على ذلك الإمام الشوكاني. وأيضا رواه الإمام مالك عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح أيضا قوله: لا يقطع الصلاة شيء. فيبقى إذن هذا الحديث ضعيف، فليس فيه حجة شرعية على الصحيح، وإنما هو موقوف عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وقد يقول قائل: إن هذا مما لا يقال بالرأي، فإذا ثبت عن عبد الله بن عمر ذلك فإنما يأخذ حكم حكم الحديث المرفوع. وهذه مسألة نزاع بين أهل العلم. واستدلوا كذلك بما رواه الجماعة، أي البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أقبلت راكبا على أتان، أي على حمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي قد قاربت من الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير إيه؟ إلى غير جدار، وإنما كانت تركز له الإيه؟ العنزة صلى الله عليه وسلم. فمررت بين يدي بعض الصف، وفي رواية عند الإمام مسلم فسار، بيحكي عن نفسه أنه سار بالحمار بين يدي الإيه؟ الصف. فنزلت وأرسلت الأتان ترتعوا، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. واستدلوا بهذا الحديث على نسخ حديث أبي ذر، وبأنه متأخر لكون هذه القصة حدثت فين؟ في حجة الإيه؟ الوداع. ومعروف أن بين يعني حجة الوداع وبين وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام حوالي 81 يوم. واعترض على هذا الكلام بأن النسخ لم يتم، لأن جمهور أهل العلم على أن النسخ لا يصار إليه إلا بأمرين. الأمر الأول معرفة التاريخ، معرفة الإيه؟ التاريخ، فنحكم للمتأخر بأنه ناسخ للإيه؟ للمتقدم. والشرط الثاني وهو المهم أن يتعذر الجمع بين الإيه؟ بين الأدلة. فمن قال بأن هذا الحديث حديث ابن عباس ناسخ لحديث أبي ذر فهذا لا يصح لعدم توفر الشروط، وما يدرينا أن حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع. هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا يتعذر الجمع بين هذه الأحاديث. الأمر الثالث أن يعني الحديث ليس فيه ذكر للمرأة ولا للإيه؟ ولا للكلب. فعلى افتراض أنه ناسخ يبقى النسخ سيأتي في مسألة الإيه؟ الحمار فقط. الأمر الرابع وهو المهم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يقل أنه مر بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صح ولا لا؟ وإنما هو مر بين يدي الإيه؟ الصف. فلو قال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين سترته لربما كان القول إيه؟ متجها. لكن نحن نقول بأن من مر بين يدي الصفوف فهذا لا حرج عليه إذا لم يجد إيه مثلا. يبقى هذا الحديث يصح به أن يخصص به حديث أبي سعيد الخدري في دفع المرء من أمامه، وأن ذلك في حالة إذا كان للمرء إمام، أنه إذا مر أمامه مار سواء يعني بنفسه أو بحماره أن ذلك لا يضره، لأن الإمام ستر لمن إيه؟ لمن خلفه. واضح الكلام يا أخوانا؟ فهذه هي معظم الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الإيه؟ الأول. وطبعا حملوا القطع هنا ليس على إبطال الصلاة، وإنما على أنها شغل للقلب وقطع للإيه؟ للخشوع. يعني قالوا إن القطع هنا بمعنى انشغال القلب، وأن الإنسان ينقطع خشوعه في صلاته إذا مرت أمامه امرأة أو مر أمامه حمار أو كلب أسود. وأما أصحاب القول الثاني الذين حملوا القطع على إبطال الصلاة فاستدلوا طبعا بهذا الحديث الواضح الصريح هو حديث أبي ذر الذي رواه الإمام مسلم وغيره من حديث عبد الله بن الصامت. وفيه زيادة لم يذكرها هنا المؤلف أن عبد الله بن الصامت قال لأبي ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود إيه؟ شيطان. الكلب الأسود شيطان. ولذلك نحن بنحمل كلام أهل العلم الذين قالوا بقطع الكلب لصلاة المرء على أنه الكلب الإيه؟ الأسود، لتنصيص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلو مر الكلب الأحمر أو الأصفر أو الأبيض أو غيرها من هذه الكلاب فإنها لا تقطع صلاة المرء، لتنصيص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتخصيصه للكلب الأسود دون غيره من الكلاب. واستدلوا أيضا على إبطال الصلاة بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحم، رواه مسلم. وأيضا حديث عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، والحديث الراجح أنه حديث حسن. وحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. قال أبو داود رحمه الله: رفعه شعبة، ثم قال: ووقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس، وعند الإمام ابن ماجه الكلب الأسود. فأصحاب يعني قتادة الأئمة الثقات يعني قد رجحوا وقف هذا الحديث على ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومن بينهم الإمام شعبة ابن الحجاج هو الذي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا الحديث مختلف في وقفه وفي رفعه. وأيضا حديث عائشة عند أحمد وغيره قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة. لقد قرنا بدواب سوء. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لقد قرنا بدواب سوء. قال الإمام العراقي: ورجاله ثقات. وأصحاب هذا القول حملوا هذه الأحاديث وما ورد عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم من الموقوف ومن الكلام على أن القطع بمعنى بمعنى البطلان. وكما ذكرنا بأن الفريق الأول من العلماء حملوها على شغل القلب وقطع الخشوع لا الخروج من الصلاة، وقالوا مما يؤيد ذلك، يعني رأي الجمهور وهم يستدلون، قالوا مما يؤيد هذا الفهم أن الصحابي راوي الحديث اللي هو أبو ذر رضي الله تعالى عنه سأل عن الحكمة في التقييد بالكلب الأسود فأجيب بأنه شيطان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته، لما روى البخاري في صحيحه وكذا الإمام مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه صلى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه، إلى آخر الحديث. قال الحافظ: ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث هنا أنه جاء ليقطع صلاته، لأننا نقول أن الإمام مسلم قد بين سبب القطع في روايته، وهو أن الشيطان قد جاء بشهاب من نار ليجعله على وجه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد الصلاة. وشيخ الإسلام ابن تيمية قد نقل الخلاف بين العلماء في مرور الشيطان بين يدي المصلي وبين سترته إذا علمه هل تبطل به الصلاة أو لا تبطل، ورجح شيخ الإسلام القول الثاني بأنها تبطل. ولا شك أن هذا معنى لطيف ويؤيد ما يعني ذهب إليه الجمهور، أن القصد بالقطع شغل المصلي للحديث الذي في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة اللي هي الإقامة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له أذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. فيعني هذا الحديث مما يؤيد فهم العلماء الذين قالوا بأن الشيطان إنما يعني يأتي ليشغل المصلي ويصرفه عن صلاته فلا يدري كم صلى، وهذا طبعا من باب أولى أن يكون قد ذهب خشوع العبد في صلاته في هذه الحال. والعلماء الذين يعني قالوا بأن القطع على ظاهر البطلان قالوا ردوا يعني على من قال بأن القطع بمعنى الخشوع إن هذه الثلاثة لا تختص بذلك، فما الفرق بين الحمار وبين البقرة وبين الكلب وبين الخنزير ونحو ذلك إذا كان المعنى قطع الخشوع؟ فقالوا يعني إيه اللي يفرق دلوقتي لو هي مسألة قطع الخشوع؟ تم لو مر دلوقتي بقرة، ما البقرة ممكن تبقى أعظم في قطع الخشوع العبد مثلا من كلب مثلا حجم صغير أو هكذا يعني. بعض الناس استدرك قال إن في هذه الثلاثة معنى زائد عن غيرها من الحيوانات أو يعني حتى المرأة يعني. فقالوا إن الحمار قال فيه صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطان، وللحمار دون غيره وصف بأن صوته أنكر الأصوات، والمصلي معرض لنهيق الحمار. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أن الكلب الأسود شيطان في هذا الحديث. وأيضا كذلك المرأة قوله عليه الصلاة والسلام إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، فهي موضع انشغال لقلب المصلي لا سيما إذا مرت ذاهبة أو آتية. وفي النهاية نقول بأن الإمام ابن القيم رحمه الله قال في زاد المعاد المجلد الأول صفحة 306-307 ومعارض هذه الأحاديث بعد أن ذكر الأحاديث التي فيها قطع الشيطان، حديث أبو ذر وحديث عبد الله بن غفل وحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، قال ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريح وصريح غير صحيح، فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فيعني هذا بشيء من الاختصار يعني الأدلة التي احتج بها أصحاب القول الأول وكذا أصحاب القول الثاني، وهي مسألة الخلاف فيها قديم، وواضح أن الخلاف فيها بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا بأس على أحدنا أن يقلد أي القولين شاء، وكلما احتاط الإنسان لصلاته كان ذلك أولى له وأولى. لأن هب أن يعني أنت أخذت بالقول الذي يقول بأن هذه الأشياء تقطع الصلاة، فأنت في الحقيقة غير مخالف لمن قال بأنها لا تقطع الصلاة. أما على قول بأن هذه الأشياء لا تقطع الصلاة فأنت على الطرف الآخر بأن صلاتك مقطوعة عند فريق من أهل العلم. فيعني المسألة الخلاف فيها قديم كما ذكرنا بين الصحابة، وجمهور أهل العلم على عدم بطلان هذه الصلاة، وهذه الطائفة من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا بقطعها. فيعني أحببنا أن نذكر هذه المسألة بشيء من التفصيل لكثرة الخلاف فيها. كذلك ذكر المؤلف حفظه الله تيقن الحدث، لأن معروف طبعا أن يعني الطهارة شرط لصحة الصلاة، لا صلاة بغير طهور. فإذا تيقن الإنسان من نقض وضوئه من غير عذر وجب عليه حينئذ أن يخرج من من الصلاة. فعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأشد ما يكون حاجة الإنسان إلى هذا الحديث الذي يعني يبتلى ببعض الوساوس. فالأصل أن الإنسان طالما تيقن أنه قد يعني توضأ كما أمر وأنه على طهارة، أنه لا ينتقد وضوءه إلا بيقين يزيل هذا اليقين الأول، يزيل هذا اليقين الأول. فالإنسان الصحيح لا يلتفت مطلقا إلى أي شك. والإنسان الذي عنده بعض الوساوس يعمل بهذا الحديث بكل قوة، لأنه إن ترك نفسه إلى بعض هذه الوساوس أهلكته، وربما كما يعني نسمع ونرى إن الإنسان ممكن أن يظل يتوضأ من يعني الظهر حتى يدخل العصر وهو يحرر في هذا الوضوء، ويأتيه الشيطان فيدخل عليه الوساوس، ويعني هو داء قتال. ومن راجع الكلام في إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله يجد العجب ممن ابتلي بهذا الأمر عافانا الله وإياكم. فأوصى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هذا الصحابي ألا ينفتل من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وبهذا يكون اليقين. وليس يعني مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم أن بس هذين الأمرين هما اللي بسببهما ينصرف الإنسان من الصلاة، ولكن العبرة باليقين الذي يحصل للإنسان. فطالما أنت تيقنت بأنك قد أحدثت في الصلاة، إذن أنت على غير طهارة، واجب عليك أن تخرج من من الصلاة. وطبعا لا سيما إذا كنت إمام قوم، فيعني ليس من يعني المروءة وليس من الشرع أن الإنسان إذا أحدث وهو إمام الناس أن يستحي أن يخرج من الصلاة ويستخلف رجلا غيره، فهذا خطأ. ويعني هذا الإنسان يعني يكون قد غش من وراءه، لأنهم لا يعلمون أنه قد أحدث. فهذا يعني من الأشياء المذمومة أو من الحياء الذي لا يصح. الإنسان يستحي إذا انتقض وضوءه سواء كان إمام أم مأموم ألا ينصرف من من الصلاة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان إذا كان يعني عنده حياء شديد أن يأخذ يده على أنفه كأنه أصيب برعاف أو غير ذلك، حتى يصرف ذهن الناس إلى غير ما حدث له من هذا الأمر. وهذه أشياء قد لا يكون الإنسان يتحكم فيها، وما أظن أن الإنسان بيتعمد أن هو يحدث في الصلاة، ولكن هذا الأمر قد يعرض لبعض الناس. فالعبرة ألا يخرج الإنسان من الصلاة إلا حينما يتيقن أنه قد أحدث. وأما الشك فلا يلتفت إليه، يرحمك الله، ولا يلتفت إليه بمراحل إذا كان هذا الشك بعد أداء العبادة. وأيضا من مبطلات الصلاة ترك ركن من أركان الصلاة أو شرط من الشروط عمدا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. وأيضا عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. فمن ترك ركن من أركان الصلاة أو شرط من هذه الشروط عامدا وجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، لأنها لم تقع صحيحة، ولأن فقد ركن من أركانها أو شرط من شروطها مبطل لهذه الصلاة. وأما المبطل الخامس فهو الضحك، إذا ضحك الإنسان في صلاته فإن ذلك مبطل للصلاة. فالضحك من مبطلات الصلاة. ونقل المؤلف عن الإمام ابن المنذر رحمه الله تبارك وتعالى قوله وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله أيضا وفرض عليه ألا يضحك ولا يتبسم عمدا، فإن فعل بطلت صلاته، وإن سهى بذلك فسجوده سجود سهو. أما الضحك فمما لا خلاف عليه، وأما التبسم فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل ضحك في الصلاة فهل تبطل صلاته أم لا، فأجاب أما التبسم فلا يبطل الصلاة، وأما إذا قهقه في الصلاة فإنها تبطل. والنقل السابق عن الإمام ابن حزم كان من المحلى، وأما قوله في مراتب الإجماع واتفقوا أن الأكل والقهقه والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها ينقضها إذا كان تعمد ذلك كله وهو ذاكر لأنه في صلاة. فمما لا خلاف عليه أن الضحك مبطل للصلاة، لأنه خلاف الهيئة المرضية، وإن لم يكن هناك يعني أدلة صريحة على بطلان يعني الذي يضحك في صلاته على بطلان صلاته، لكن هذا مما أجمع عليه أهل العلم ونقل الإجماع الخلف عن السلف، ومعروف أن الإجماع حجة شرعية. وأيضا مما أجمع عليه في بطلان صلاته من أكل أو شرب عمدا. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة. عقب عليه المؤلف قوله وكذلك في صلاة التطوع عند الجمهور، لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع، وهذا هو الحق يعني في هذه المسألة. لكن ليس كل ما أبطل الصلاة في الفرض يبطلها في النافلة، كما ذكرنا قبل ذلك مسألة استقبال القبلة، فإنها يعني شرط صحة في الفريضة، والأمر فيها على التخفيف في الإيه؟ في النافلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إيه؟ يصلي على الراحلة حيثما توجهت إيه؟ به. فيعني هذه هي المبطلات، ولم يقع الخلاف في شيء بقوة إلا في المبطل الثاني، وهو مرور المرأة والحمار والكلب الأسود، فقد ذكرنا فيه الخلاف بالتفصيل. فالراجح أنها يعني 5 مبطلات متفق عليها، والأمر الثاني هذا يعني مختلف فيه. و طبعا مسائل النية والإخلاص هذه يعني تدخل في شروط صحة الصلاة، فمن صلى يعني صلاة تامة لكنه لم ينوي الصلاة فهذا لا يصح له إيه صلاة، بل إنه لم يدخل في الصلاة أيضا، لأن النية إيه شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، كما قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يوفقنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي بيسأل يقول: ذكرتم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشيطان يقطع الصلاة، فكيف نعرف ذلك والله عز وجل يقول إنه يراكم من حيث لا ترونهم؟ فيه قيد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه، لعل الأخ السائل لم يلتفت إليه، وهو أنه قال: إذا مر الشيطان الجني الشيطان وهو يعلم، أي أن المصلي يعلم أن هذا الذي مر أمامه إيه شيطان. وهذا طبعا لأن معروف أن الشياطين قد تتشكل ببعض الأشكال كالقطط وغيرها من الحيوانات، أو حتى بأشكال بني إيه بني آدم، وهذا مما أقدر الله تبارك وتعالى عليه الإيه الشياطين. فهذا يعني مشروط بعلم المصلي أن هذا الذي مر أمامه إيه شيطان. أيوه. يعني فعله فعل شيطان، وليس هو قد تحول إلى شيطان، لأن ده الأصل إن هو آدمي. ماشي. ما يعني الفعل الذي أتى به فعل شيطان، سواء القرين هو اللي بيؤذه إن هو بيدفعه إلى المرور ليقطع صلاة العبد، أو أنه قد أتى فعل الشياطين لأنها تريد أن تذهب الخشوع أو غير ذلك عن بني آدم. ثم كل إنسان معه القرين، يعني كل إنسان معه القرين إذا مر، يعني ما فيش يعني تخصيص، إلا أنه قد خرج عن الهيئة العادية بأنه يعني إيه سيقطع على الإنسان صلاته، وأنه قد تشبه بالشياطين لأنها تريد أن تفسد على بني آدم إيه أعماله. والله تعالى أعلم. الإخوة بقى الأسئلة خارج الدرس معروف، يعني هل يجوز أن أصلي أمام رجل بحيث أكون يعني سترة له وأمام الحيطة وغيره؟ لا بأس بذلك، إذا يعني كان إنسان جالس وأنت أتيت يعني من خلفه وجالس في مكانه فاتخذته سترة فهذا يصح، لا حرج فيه، لأن أي شيء سواء كان إنسان أو حائط أو حربة أو أسطوانة كهذه أو شيء مرتفع عن الأرض قيد شبر أو قريبة من ذلك، هذا كله يصح أن يتخذه الإنسان سترة. أما الخط وغير ذلك فقد تكلمنا عليه قبل ذلك، وهو لا يصح أن يتخذ سترة في أصح قولي أهل العلم. هل نقتل الكلب الأسود لأنه شيطان؟ أما معنى يعني شيطان، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني قال بأنه شيطان، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ولكن جاء النسخ لهذا الأمر النبوي بعد ذلك. يعني لكن يمكن نحن إذا احتاج الإنسان واضطر إلى كلب للصيد أو الماشية أو ما إلى ذلك، أنه يتجنب من الكلاب الأسود لهذا الوصف المذموم، ولأن في أشياء قد يضطر الإنسان إلى استعمالها، وهي إيه؟ وهي قد وصفت بأنها من الشياطين، كما وصف عليه الصلاة والسلام الإبل أو غير ذلك من الإيه؟ من الأشياء، ولا يكون في طيات ذلك الأمر بإيه؟ بقتلها. ما حال الصلاة في أن الأخ كان في صلاة نافلة قال وبجواري صلاة جماعة فأخطأ الإمام في القراءة فرددته وأنا في صلاة النافلة؟ الأصل أنه ليس عليك أن ترد، لكن إذا كان هو يصلي جماعة وأخطأ ولا يعني التبست عليه القراءة ووقف، فلا حرج عليك وأنت في النافلة أن ترد عليه، ويكون ذلك من باب البر والإحسان به، كما هو السلام أو تحذير الأعمى أو غير ذلك مما أباحه أهل العلم في الصلاة. هل التبسم يلزمه سجود السهو؟ لا يلزمه. طفل صغير قد أضحك المصلين في الصلاة بفعل بعض الحركات، فهل يجوز أن أخرج من الصلاة لإسكاته ومنعه؟ يمكن أن تخرج من الصلاة في هذه الحالة إذا غلب على ظنك أنه سيستمر في إبداء هذه الحركات وسيفسد على الناس صلاتهم، فأنت إذا خرجت يعني وتطوعت بإسكاته أو بإبعاده ثم تعود إلى الصلاة فلا حرج عليك إن شاء الله. قول السيدة عائشة رضي الله عنها وليس في البيوت يومئذ مصابيح، ألا يستدل منها على أنه إذا مر الكلب أو الحمار أو المرء أمام المصلي وهو لا يراها أن صلاته صحيحة أو كان أعمى مثلا؟ أيوة، العبرة أصلا بالمعرفة، فإذا مر أمامك من شاء له أن يمر وأنت لم تره ولم تعرف فهذا لا حرج عليك على كلا القولين المذكورين عن أهل العلم، إنما العبرة بأن ترى من مر إيه أمامه. يقول ثم إن كان قد رآه وهو لا يستطيع أن يدفعها من أمام المصلي فهل صلاته صحيحة؟ ما هو صلاته صحيحة أو غير صحيحة هذا مترتب على المذهب الذي يعني سيقلد يعني من أي المذهبين، فسواء هو استطاع أن هو يدفعها أو لا يدفعها، فإذا مر من أمامه مثلا الكلب أو الحمار أو المرأة وحاول جاهدا أن يمنعها فأبت إلا أن تغلبه وتمر، فإن كان مذهبه مذهب الجمهور فلا حرج عليه في هذه الحالة وقد اجتهد في المنع، وإن كان يرى أن صلاته قد بطلت يخرج ويستأنف الصلاة من جديد. ما هو لا حرج في ذلك خالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويجزئ من ذلك إيه؟ مثل مؤخرة الرحل، فإذا كنت أنت متخذ سترة ومر من مر يعني لو كلاب البلد كلها عدت من قبل السترة أو نساء البلد كلها لا حرج في ذلك. بإنها لا تمر بينك وبين السترة، كل الكلام اللي احنا قلناه ده يا اخوانا انها ان هذه الاشياء تمر بين المصلي وبين سترته، اما من وراء السترة فلا حرج في مرور هذه الاشياء. واضح؟ بس هو الرسول صلى الله عليه وسلم جعل وجود السترة مثل مؤخرة الرحل مانع لهذه الأشياء من إنها إيه تقطع الصلاة. لا، هي لا حاجة كده مثل هذا العمود. رفيع يعني حربة. حاجات خارج الايه، إذا رأيت رجلا يصلي بلا سترة هل أصلي أمامه بحيث أكون له سترة ويكون أمام سترة أيضا كالحائط وغيره؟ يعني إن فعلت ذلك لا حرج عليك إن شاء الله، لأن وجودك أمامه لا يقطع الصلاة وتكون قد أسديت إليه معروف. هل يمكن القول بأن البطلان بالحمار صرفه حديث ابن عباس، وكذلك حديث المرأة يرده السيدة عائشة، أما حديث الكلب الأسود فلا صارف له من نوعه، إن الصارف له أنه شيطان على الحقيقة، وحديث الشيطان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما تحوله إلى كلب فإن هذا دليل على البطلان. هل هذا البطلان عند قدرة على الدفع أم هي حتى لو جاءت بدون قدرتي؟ مسألة الدفع وعدم ديت يعني ايه، هي ليست هي المعتبرة في البطلان وايه وعدمه، انما العبرة بالمرور بين يدي المصلي وبين سترته. اما القول بان حديث يعني البطلان بمرور الحمار قد نسخه او صرفه حديث ابن عباس وكذلك حديث المرأة، هذا هو فهم الإمام أحمد في أحد قوليه رحمه الله تبارك وتعالى، أنه قال بأن يعني مرور الكلب هو الذي يقطع الصلاة، الكلب الأسود، وأما المرأة والحمار ففي النفس منه شيء، لأنه وجد حديث عائشة وكذلك وجد حديث ابن عباس على أحد قوليه رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الكلام قد ذكرناه أثناء ذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. هل البنت الصغيرة تعامل معاملة المرأة؟ تعامل معاملة المرأة على قول الإمام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه قد قال والصغيرة والكبيرة ويعني النائمة والواقفة، يعني كل أنواع المرور من النساء تقطع الصلاة عنده بمعنى الإيه؟ بمعنى البطلان. وأما كثير من أهل العلم ففرقوا بين المرأة وبين الايه وبين البنت الصغيرة، ولا سيما من حسن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه التقييد للمرأة بأنها المرأة الايه الحائض، وليس معنى الحائض أي التي عليها دم الحيض، وإنما التي بلغت مبلغ الايه المحيض، كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لحائض إلا بخمار، فليس المقصود هنا المرأة الحائضة التي عليها دم الحيض، وإلا فإنه من المعروف أن الحائض لا تصلي. فالمقصود في هذا الحديث عند من حسنه من أهل العلم أن البنت الصغيرة التي لم تبلغ المحيض هذه مستثناة من من القطع، ولعل حديث أمامة بنت أبي العاص الذي ذكرناه في المرة الماضية يكون أيضا مما يستأنس به في هذا السبيل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمله على ظهره ويضعها أمامه عليه الصلاة والسلام وهو وهو يصلي. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. يعني رأيي لن يزيدك يعني كثيرا، وإحنا يعني أهم حاجة أن احنا يعني وضعنا القولين أمام إخواننا الكرام، وبأيهما تدينت وتعبدت لله تبارك وتعالى فأنت على سبيل نجاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.